بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 15. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.
لما ذكر سبحانه وتعالى في أوائل هذه السور أن الله أنزل عليك القرآن لتسعد به لا لتشقى، ثم ذكر الله عز وجل صفاته العلى تشريفاً لهذا الكتاب المنزل، أنه نزل من خالق الكون الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو. فلما ذكر هذه الصفات سبحانه وتعالى التي من تأمل فيها التأمل، يعني تدبر المعنى والخروج منها بفائدة، من تأمل فيها علم أن هذا الكلام ليس بكلام البشر، وأن ما فيه إنما هي حكم، جمع حكمة. الحكمة معناه أمر فيه غاية مقصودة وفيه كذلك عاقبة محمودة، اجمع بين الاثنين، غاية مقصودة وعاقبة محمودة. يعني كل أحد يسعى إلى العمل بموجب هذه الحكمة، هكذا آيات الله كلها. وأن هذه الآيات إن عملت بها فإن لها غاية محمودة، قد يكون في أوائلها أمرك الله بالصدق، قد يكون الصدق في بدئه مما يتألم منه الصادق. والألم بمعنى أن الصدق قد يأتي بشيء من الكرب والأذى في أول الأمر، لكن له غاية محمودة، الغاية عن العاقبة. هذه العاقبة لو كشفت لأول المرء ما يكذب الإنسان على الإطلاق. فلما بين الله سبحانه أنه يعلم كل شيء وأنه قادر على كل شيء، ذكر سبحانه، اقرأ الآية.
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
إن الساعة، يعني الله عز وجل لما ذكر أنه لا إله إلا هو وأمر بعبادته وإقام الصلاة، ثم ذكر سبحانه أن هذا العمل هي العبادة التي يقول الله فيها أنه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يعني اعمل بالعبادة، ثم نوه بذكر الصلاة، ثم ذكر سبحانه أن العبادة المطلوبة منها أن هناك يوم ليس بعده يوم آخر من أيام الدنيا، هو آخر يوم من أيام الدنيا. والله عز وجل جعل القيامة، وهي القيام التاف القيامة للمبالغة، جعل يوم القيامة لحكمة، وهي أن الله عز وجل ينصف الناس بعضهم من بعض، ويثيب المطيع ويعاقب المسيء. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. كل نفس مخلوقة بلغت حد التكليف فإنها سوف تجازى يوم القيامة بما كسبت وما عملت وما خطر في الصدور، لأن الخواطر والإيرادات التي تأتي في الصدور منها ما يحاسبه الله عليه ويعاقبه، وإلا مجرد الخواطر فإنها لا إثم فيها، ما لم يتكلم المرء به أو يفعل فعل ما خطر في قلبه. الإنسان تمر عليه شهوات فيكبتها، ويمر عليه شبهات فينصرف عنها، هذه يؤجر عليها أنه جاهد نفسه فيها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني سأله سائل، قال: المرء يمر عليه تمر على قلبه خطرات من شهوات يحبها ولكن يمنع نفسها، فأثنى عليه عمر قال: هذا له جنتان أو له جنان، يعني هذا استدل بقوله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا الرجل الذي هكذا يكافح ويقاوم تلك الخطرات واستعين بالله على دفنها ودفعها أجره عظيم، ليس كمن لا تمر عليه شيء من هذا الخواطر، هذا مجاهد. أما بعض الخطرات فإنها تكتب عليه ويحاسب عليه، كمن ظن بالله ظن السوء، الله ليس بقادر ولا أنصف المظلومين وغفل عن هذه، أو أنه يكيد للمسلمين يتمنى أنهم لا ينصرون ويرغب أن تشيع الفاحشة، وأن الناس لا يقيدون بصلاة، وأن حانات الخمور والزنا تكون متيسرة. هذه خاطرة لو لم يعمل بها، تلك الخواطر التي في النفس تجول فإن الله يعاقبه بها، فليست كل خاطرة وواردة على القلب لا يحاسب عليها، ليس كذلك. فالله عز وجل ذكر قال: عملنا هذه الساعة لأن يوم، والله أخفاها، قال: أكاد أخفيها. أخفيها عمن؟ جاءت الروايات عن الصحابة قال: أخفيها من نفسي، مبالغة في إخفاء يوم القيامة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. قيامها يعني حين بدئها، أما علاماتها فموجودة. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الصد المنع، صد فلان عن دخول المنزل، أي كفاه كفحه ومنعه. هنا الصد لما قال فلا يصدنك عنها، الضمير في عنها تعود إلى الساعة، وهذا النهي المتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعني به كل أمته، لكن ليس الصد عن الساعة بمعنى أن الأمر أن الرجل يقتنع بالخصوم أهل السوء وما بلغوا به من بلاغة وعرض فتن لا تؤمن بيوم القيامة، ليس هذا المراد. لأن الله عز وجل لما ذكر أن الساعة آتية لا مجال للشك فيها وفيها وعيد أنها ستأتي، فلما قال فلا يصدنك عنها والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أي لا يشغلك من اتبع هواه ومن لم يؤمن بها أو آمن بها مجرد عادة أعماله تخالف من يؤمن بيوم القيامة، وصدهم عنها يشغلون بها أصحاب الشهوات وأصحاب الدنيا. وما أكثر هؤلاء. إذا ابتليت يا عبد الله بمن يراك أنك تعمل الصالحات فيؤسفك ويشغلك ثم يحسرك على ما أنفقت أو فعلت، أو يقول لا داعي لزيارة هذا المريض وما لك مال هذا، هؤلاء لهم كذا تعال معي، أو يحدثك بحديث فيقطعك، أو تأتي إلى المسجد للصلاة فيأخذ بأمرك ويرى أنك تحب بيع كذا وشراء كذا فيفضي إليك. كثير ممن يقطع الطريق عن الله عز وجل. فإن رأيت أو ابتليت بصاحب مثل هذا احذر، فإن الله عز وجل يقول فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، فأي فتهلك. لا تظن الهلاك أنه يموت في يومه أو تصيبه قارعة، هلاكه أنه يمرض قلبه ثم ينغمس في الشهوات وحب فضول الدنيا حتى لا يعرف لله وقار، هذا هلاك، هلك قبل الآخرة. فالله عز وجل يقول لنبيه والمخاطب به أمته اللهم صل عليه وسلم تسليما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي فتهلك. اقرأ يا
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.
انتقل الحديث إلى موسى عليه السلام، فإن كانت الآية وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، فيقول هنا سبحانه وتعالى مخاطبا لموسى وما تلك بيمينك يا موسى. السؤال استفهام استعلام عن عما كان يحمله ويقبضه موسى، ما هذه التي تحملها وما هذا الشيء الذي تمسك به؟ السؤال يصدر من إنسان لآخر، القصد الأول استعلاما يعني استفهم، والله أعلم العالمين يعلم ما يجول في الصدور وما تخفي النفوس. إذن السؤال الصادر من الله عز وجل لموسى ليس معناه الاستعلام المعروف، هذا أمر آخر. فلما كان هو خالق العصا ومن يحمله فلا معنى أن تجعل الاستفهام استعلاما عن الشيء الذي يجهله العادة الجاهل. إنما أراد به أحد أمرين، يعني المفسرون ذهبوا إلى هذه، ولا بد من الترجيح، إما صدر استئناسا تأنيس، وأنت تقول يا فلان كيف فعلت هذا، قتل هرة أو قطف وردة، فأنت أردت أنك لأجل قصور فهمه أو صغر سنه فأردت أن تبين أنه فعل شيئاً يحمد عليه وأنه قوي، تقول كيف فعلت هذا، تظهر الاستفهام في موضع استعجاب واستغراب لأجل أن تشجعه، وقد يكون خلاف ذلك، فالاستفهام له أغراض. هنا جيء به إما للتأنيس أو التقرير. التأنيس أن المرء قد يكون فيه نوع من رعب هيبة، مو رعب خيف، من هيبة وإجلال، فيكون فيه إيحاش وقبض، فلأجل أن تزيل عنه هذه الوحشة تؤنسه فتأتي. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم فلا تدخلوها حتى وإذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم التي فيها اقرأ فاستأنسوا. إيش الآية، ما الآية في أولها؟ لا تدخل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئناس لأنك لو طرقت الباب فجأة الداخل يقول اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الطارق، ما تدري ما هو، لكن إذا تنحنحت وتكلمت بكلام الصوت يبين من هو المتكلم، الداخل يستأنس يعرف أن هذا صوت إنسان عادي أو من يعرفه، فلا تدخل البيوت هكذا هجوما ولا كذا حتى من قبل أن تطرق الباب تنحنح قل السلام عليكم، اظهر أنك تحدث آخر. الاستئناس في مخاطبة الله في كلام الله عز وجل لموسى فيه نوع من التنبيه وفيه نوع من الإيناس، أي إدخال الأنس عليه. والمعنى الآخر وهو التقرير، أراد والله أعلم بمراده أن يقول لموسى هذه العصا ما هي، لأجل أن يقول موسى هي كذا لها فوائد أنا أعمل فيها كذا. والله عز وجل وهو العالم بخفايا الأشياء سأله عن هذه لأجل أن يبين مدى علم موسى بنفعها وفائدتها، فأراد الله أن يبين له أن العصا التي في يدك أكبر مما تتصور، فإنها أمور لا تخطر لك على بال، من باب الاستعداد ومن باب التقرير لأجل أن يقر إذا رأى ما يرى بعد رميها في الأرض، فيدرك حينئذ أن هذا الذي يفعل هذه الأفعال العظام إنما هو رب العالمين. وما تلك بيمينك يا موسى، كان يحملها بيمينه. وقوله سبحانه يا موسى، أنت لما تخاطب إنسان وجرى بينك وبينه كلام تأتي بالضمير مو بالاسم الظاهر، افعل هذا لا تفعل هذا تقدم، كل هذه المخاطبات. لكن تقول يا زيد تناول الطعام بعد كلام يرى بينك وبينه، يا زيد افعل كذا، افعل كذا يا زيد، إلا وفيه نوع من ملاطفة وفيه نوع من إكرام. فأراد الله عز وجل بعد إزالة الهيبة أن يقول له أنت عندي بموضع، وإذا قال في الآية التي تقدم وأنا اخترتك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا. أصل الجواب أن سألت ما الذي تحمله في الجيب، ما الذي تضعه في يدك أو تحمله في جيبك، تقول دراهم جوال أو كذا، لكن إذا قلت هي دراهم المعنى يختلف. فلما قال هي عصايا أي الشأن بها أنها تهمني، والله أعلم بمراده. وبعض المفسرين يقول هو من باب الاستئناس في إطالة الحديث، قال هي عصايا أتوكأ عليها، أتوكأ عليها لأنه تساعده، سيما من يمشي في أماكن وعرة ويسافر ويصعد أكمات وجبال ويهبط، ويحملها كذلك من كان راعي غنم، ويحملها كذلك من كان يمشي في الظلمات. وليست معنى حمل العصا يا عبد الله أنك مريض وهزيل وضعيف. ولذلك بعض قبائل من ينتمون إلى العرب يعني ما يحتفل بحملها، وقد يلحقه نوع من استحياء، يعني أنت تتهمني كذا، فما يحملها ويريد إظهار القوة. ليس إظهار القوة، ليس هذا معناه الضعف. النبي كان يحمل عصا والصحابة هم أقوياء يحملون العصا، وليس معنى العصا إنها بمعنى ذلك. الشاهد يا عبد الله أن موسى أطال في وصف عصاه فذكر أهم ما كان ينتظر من نفع هذه الآلة التي في يده، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. المفسرون يقول: أهش بمعنى أخبط أغصان الشجر فيتساقط ورقها، كان معه غنم فتأكل الغنم من ذلك، يعني من فوائدها. مالك فيما روى عنه ابن القاسم يقول: أهش، الهش في لغة العرب أن تأخذ العصا التي رأسها فيها عكوف يعني منحنية، فتأتي إلى غصن فتعلقه به ثم تهزه فيتساقط، وإن أردت قطع الغصن لويتها فيسقط معك الغصن. أما الضرب هذه فليست دلالة الهش في ذلك، وإن كان الهش أعم من ذلك. قال: كذلك وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. بعض المفسرين يذهب بخياله إلى أمور عجيبة فيضيفها إلى هذه العصا. قال: هذه المآرب الأخرى أنه تضيء له في الطريق، وإذا نصبها كانت له ظلا من الشمس. أمور ما وردت ولا وجدت. لو كان الأمر كذلك ما فزع موسى حين أمر بإلقاء العصات، فلم يرد ذلك. له منافع أخرى أنه يطرد بهذه آب، أنه يعمل كذا. أما الذهاب إلى أمر خيالي ما ورد، ولا أظن أهل الكتاب أشاروا إلى ذلك. ويقول الله عز وجل لما ذكر موسى: يا عبد الله، شوف ذاك اللي سوك صاحب الشباغ الأحمر، يا ولدي لم تزد بهذا السواك إلا تلوث، لأن الإنسان إذا مضي عليه دقائق إلا وفي الإسنان ما ظهر من المعدة. إن سئمت بأرض الله واسعة اذهب أقرأ، لكن هذه الحركة تسيء إلى من جم كذا، ونحن نقرأ كتاب الله فتأتي بهذه الحركات، لا يليق يا عبد الله. السواك سنة، لكن لم يفعلها صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يفعلها بين الناس. هذه عظة وذكرى للناس الآخرين. يقول سبحانه وتعالى: ولي فيها على لسان موسى ولي فيها مآرب أخرى. هو يعلم أني نهيت، مع ذلك زي الندمان واضع يده على لحيته: دعها يا عبد الله. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فذكر هذه الأمور، ثم أجمل في آخر كلامه مع الرب سبحانه وتعالى، قال: ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. كأن قائل يقول: ثم ماذا بعد ذلك؟ فالله عز وجل خاطبه، قال: هذه التي ترى فيها ما فيها من منافع سنظهر لك من آيات أعجب وأكبر مما تظن. فألقاها، قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. السعي هذه ليس معناها السعي إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. السعي في هذه الآية معناها بما تكسب وما تجني وما تحويه من عمل في دنياه. أما هنا تسعى بمعنى تمشي، حركة فيها شدة. فإذا هي حية، الحية هي الثعبان وليس له حجم معين، لكن فيها سرعة غير الثعبان العظيم. قد يكون الثعبان حركته أبطأ من الحية، الحية سريعة حتى أنها إذا التوت على شيء لا يظهر لك حركتها من سرعتها. هذه الآية قال حية تسعى. وفي آية أخرى في سور من السور: فألقاها فإذا هي ثعبان عظيم. إما والآية التي فيها ثعبان عظيم كانت حين أحضر السحرة كيدهم فألقوا حبالهم وعصيهم ورأى موسى أمر مهيل فأوجس في نفسه خيفا والله أمره أن يلقي عصاه فإذا هي ثعبان عظيم. أما هذه في بدء مراح ثعبان مبين، أما في هذه الآية فإنها بدء وحي، بدء مظاهر النبوة لموسى عليه السلام. فإما أن يكون الموقف يكون الموقفان مختلفين، كانت حية في الأولى وفي الأخرى ثعبان كبير مبين يعني ظاهر واضح، وإما أن تكون الحية هي الحية التي ألقاها موسى حين تصدى لسحرة فرعون فسماها الله ثعباناً لأن فيها حركة الحية ويكون الموقف واحد، والله أعلم. ذهب هذا إلى بهذا بعض المفسرين وإلى المعنى الآخر بعض المفسرين، قال فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها يا قال خذها ولا تخف ولا تخف، دل على أن موسى خاف. الثعبان عظيم أو صغير، إذا عرف أنه ثعبان يتحاشى عنه، لكن ولى مدبرا ولم يعقب أمر مهول، فإذا جاء عند من هو من أقوى الناس قلبا وقوة فيفر ولا ينظر إلى خلفه من شدة الخوف، دل على أنه صدر من هذا الثعبان ما يخيف. فيقول المفسرون والله أعلم بصحة ذلك أنه ألقاها فانقلبت حية عظيمة لها أسنان يسمع صرير أسنانها، فلا تأتي إلى شجرة عظيمة فتقدمه إلا انهالت الشجرة وقلعها، ولا تأتي إلى صخرة كالخلفة يعني الناقة الكبيرة فيلتقمها، فيسمع موسى صوت الصخرة في جوف هذا ولها عينان تتوقدان والعصا التي لها شعبتان أصبحت قرنين في رأسهما في رأس الحية، فرأى الأمر المهول وعلم أنها ستقدم عليه ولا هاري. هذا الخوف هكذا يقولون، لكن صح هذا الوصف أو لم يصح توليته ولا يعقب ولا ينظر إلى خلفه إلا دل على أن ما رآه فظيع، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. والآية جاء في سورة القصص أو النمل إنك من الآمنين، يعني زيادة في الإطمئنان لا مجرد الخوف، بل أنك آمن ولو اقتربت منها. سنعيدها سيرتها الأولى، السيرة بمعنى العادة وما كانت عليه. فلما قال سبحانه وتعالى خذها لا يكن في قلبك خوف، فيذكرون أنه عاد فأراد قبضها فأخذ بعض ثوبه كان من صوف، أراد أن يمسكها بالثوب فجاءه الملك قال لا، أو جاءه اطمئنان والله أعلم بصحة هذا، لكن يظهر أن موسى عليه السلام أذهب الله عنه الروع فأقبل إلى الحية فقبضها من فيها فلم تضره أسنانها فانقلبت في يده عصا كما كانت، قال خذها ولا تخف سنعيدها أي نرجعها، لأن العود بمعنى ما كانت عليه قبل تحولها. ولذا لما قال الملأ الذين استكبروا يعني من قوم شعيب لفعلن بك كذا أو لتعودن في ملتنا، إما كذا أو ستعود نرغمك على العود، العود معنى أنه كان على أمر ثم تركه، ويقولون أنه كان معهم في عبادة الأوثان. الشاهد أن الله عز وجل قال سنعيدها سيرتها الأولى ما كانت عليه. هذا النظم العجيب والبلاغة البينة في كتاب الله عز وجل منذ افتتاح السورة طه تسعى الهدى وإلى ذلك، لا أن قال هنا سنعيدها سيرتها الأولى. اضمم يدك إلى جناحك، الضم بمعنى الجناح هي اليد، والضم بمعنى أنها تضعها إلى صدرك. ثم بيّن الله عز وجل موضع وضع اليد، قال ضمها إلى جناحك. الجناح هي اليد، والمراد به كما فسرتها الآية الأخرى أسلك يدك في جيبك. الجيب فتحة الصدر الذي يدخل الإنسان منه رأسه، ما هو الجيب الذي بين جنبيك كما هو وضع الحال. وهذا الجيب إلى عهد قريب أن الناس لا يعرفون الجيب إلا هنا. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إيش الجيب؟ عرفنا موضعه. فقال اضمم يدك إلى جناحك، أسلك يدك في جيبك، ادخله من مخرج الرأس وضعه تحت إبطك. هذه الحركة يقول عنها المفسرون من ذهب إليها حين الخوف والبرد والرعب الشديد إلا ويجد في نفسه بعض اطمئنان، مو كل الاطمئنان، شيء من الهدوء والسكينة. فالله عز وجل قال افعل ذلك من الرهب من الرعب. وآية أخرى أنك إذا أخرجتها أصبحت بيضاء كنور الشمس، ليس ذاك ناتج عن براس ولا مرض، من غير سوء. واضمم إليك جناحك من الرهب. اقرأ الآية.
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى،
من غير سوء. شوف يعني لطافة ألفاظ هذا الكتاب الكريم، ما قال من غير براس ولا غير مرض ولا غير آفة، لأنها ألفاظ يكرهها من يسمعها. فأجاب سبحانه، بيّن سبحانه أن خروج اليد في هذا النوع من الإضاءة العجيبة ليست نتيجة سوء، إنما أمر لا يقدر عليه البشر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم،
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.